بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: متن البخاري يا متكئ على الجدة، على العمود. متن البخاري يعرف ان مظلة الكسل الاتكاء على الجدران. نعم، متن البخاري كنيته ابو عبد الله، ليس اسمه محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزة البخاري. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يحيى ابن بكير، يحيى ابن بكير نسب الى جده، نسب الى جده، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير. فالنسبة إلى الجد جائزة بدليل من الكتاب ودليل من السنة. من الكتاب: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، ففيه جواز النسبة إلى الجد الأبعد. واتبعت ملة آبائي، من يقول؟ يوسف عليه السلام. واتبعت ملة آبائي إبراهيم، إبراهيم ليس بالأب المباشر، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، في جواز النسبة إلى الجد. ومن السنة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ففيه جواز النسبة إلى الجد. فينبغي أن تكثروا رصيدكم من سنة الرسول ومن كتاب الله، فهذا العلم النافع، فبسرعة تستحضر أدلة المسائل من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيحيى ابن بكير ويحيى ابن عبد الله ابن بكير نسب إلى من؟ صح صح معنا انه ماذا نسب الى جد احمد بن حنبل، هو احمد ابن محمد ابن حنبل، نسب الى جده حنبل، والاسم احمد ابن محمد ابن حنبل. قال: حدثنا الليث، الليث هنا هو الليث بن سعد، عالم مصر ومفتيها في زمانه، تكلمنا عليه. الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها في زمانه، والشافعي رحمه الله تعالى، وان كان تلميذا للامام مالك، الا انه انصف في حق الليث فقال: الليث أفقه من مالك. والليث بن سعد ألف فيه الحافظ ابن حجر كتابا سماه الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، وقد وشى فيه الواشون كما هو الحال في كل زمان، وشى فيه الواشون إلى الأمير، فكتب إليهم كتابا، كتب إلى الأمير كتابا يشي فيه بالليث ابن سعد، فقال: لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي أمير المؤمنين ثلاث مصر، فإن أميرها ليث ابن سعد، فما زادته إلا رسل. قلنا: الليث عالم مصر ومفتيها في زمان، وابن المبارك في نفس الزمان عالم خراسان ومفتيها، ومالك عالم المدينة ومفتيها، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو كان عالم الشام ومفتيها. لا تتأذوا من معرفة سلفكم الصالح، فأهل القرى يعرفون من كان يحرس المرمى في نادي كذا سنة كذا، يعرفونه. والمرء مع من أحب، والمرء مع من أحب. قال عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب ومحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري من أئمة السنة من أئمة أهل السنة عن الزهري فتأتي ترجمة إن شاء الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين تعرفون عروة أنه ملقب بماذا؟ صابر المغتسل عن عائشة أم المؤمنين ما درجة قرابة عائشة من عروة خالته أمهما اسمها أسماء بنت أبي بكر وما لقبها ذات النطاقين عن عائشة أم المؤمنين بدليل ماذا أم المؤمنين وأزواجه أمهاته أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم الرؤيا الصالحة في النوم كل عمل مقدمات كل عمل مقدمات ما مقدمات الصلاة الوضوء التخفف من الأخبثين لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان لكل عمل ماذا مقدمات أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم قول الرؤيا الصالحة يفيد أن هناك رؤيا غير صالحة قد بين ذلك رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند حسن حاصل الرؤيا على ثلاثة أنحاء رؤيا صادقة من الله مبشرات وتخاويف من الشيطان هذا القسم الثاني وحديث للنفس يفكر الشخص في شيء فإذا سيرى ما كان يفكر فيه فليست كل رؤيا إلا من الله إنما هناك رؤى وأحلام من الشيطان لتخويف بني آدم يقول ذلك لأن بعض إخواننا يتوهم أن كل رؤيا يراها إنما هي من الله قد تكون من الشيطان قد يأتيك الشيطان في صورة رجل صالح تحبه أنت في اليقظة ولكنه يأتي بشكل مدر في النوم من أجل أن يقذف في قلبك كراهية هذا الشخص وهذا وارد وبكثرة وقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت كأن رأسي قطع وأنه يتدحرج من جبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه لا تكون رؤيا من الله قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أي إلا تحققت كما ينفلق الصبح عن الليل تحققت رؤية واضحة كما أن فلق الصبح يرى واضح أما الفلق فاصله الفلق مأخوذا من الانفلاق فالق الحد والنوى فالق الإصباح فالفلق أصل الانفلاق أي انفصال لكن فلق الصبح هنا انفلاق الصبح عن ظلام الليل إلا جاءت مثل فلق الصبح في الحديث الآخر إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث، يعني الصادق في حديثه ينعكس صدقه في حديثه على صدقه في رؤياه. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. نرجع هنا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء، أي البعد عن الناس الخلوة، ثم حبب إليه الخلاء. ويستحب للشخص أن يبتعد أحيانا عن الناس ويفكر في نفسه ويفكر في مخلوقات الله ويفكر في مصيره الذي هو إليه صائر وفيما تقدم من عمره. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قال تعالى في شأن مريم عليه السلام: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. قوله وكان يخلو بغار حراء هل يستفاد منه جواز مبيت الرجل وحده أم أن هذا لا يجوز؟ استفاد بلا شك لكونه كان يخلو بغار حراء، أي وينام وحده فيه، ينام وحده فيه، ففيه جواز مبيت الرجل وحده. وفي الحديث الآخر: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا في مشربة له، ففي المشربة كان يبيت وحده عليه الصلاة والسلام، فيجوز للرجل أن يبيت وحده. وقد ورد حديث فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري هو من حديث ابن عمر، أصله: لو تعلمون ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده. فرواه راوٍ اسمه أبو عبيدة مخالفا جمهور الرواة له بالأمر، نهى عن الوحدة ثم فسر الوحدة، وأظن أن التفسير عن ابن عمر أو من دونه من الرواة، أن يبيت وحده أو يسافر وحده. فنرى الحديث من نهاية اللفظ فيه خلل بعض الشيء، وإن سلم فالنهي محمول على التنزيه لا التحريم، لأن النبي اعتزل نساءه في مشربة، ولأن النبي كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. مفهوم؟ قال: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، أي فيتعبد فيه. قال: هو التعبد. قوله فيتحنث فيه وهو التعبد قد يظن أنه من قول عائشة، تفسير التحنث بالتعبد، لكن هذا النوع من أنواع الحديث يسميه علماء الحديث المضرب، يسميه العلماء المضرب. فتفسير التحنث بالتعبد أدرج على كلام عائشة، وهو من كلام الزهري، من كلام الزهري. ففسر الزهري التحنث بالتعبد، أدرج تفسيره على كلام عائشة، فتوهمنا أنه من كلام عائشة. وسيأتي درس المدرج بيضا، ولكن كشيء مختصر، إذا كان الخطيب على المنبر يخطب فيقول: يا أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكمل، فلا تتكلموا كثيرا بغير فائدة يا عباد الله. فقد يقول قائل: إن كلمة فلا تتكلموا بغير فائدة من كلام الرسول لكونه أدرجها عليه، ولكن التحرير أنها ليست من كلام الرسول. وهذا الحديث المدرج. طيب سأتي بالتفصيل إن شاء الله. الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود، لذلك في مشروعية التزود بالخلوات والأسفار. إذا كنت مسافرا أو ذاهبا إلى مكان ما، ينبغي أن تتزود بهذا المكان وأن تعد له عدته. قد قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكما هو معلوم فإنها نزلت في أهل اليمن، كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله: وتزودوا، أي بالطعام والشراب والنفقة اللازمة للسفر. ثم أرشد إلى زاد آخر لا ينسى: فإن خير الزاد التقوى. يتزودوا أيضا بالتقوى، كما هو الحال في كتاب الله، يذكر الشيء الدنيوي ويضاف إليه ويعقب به بالتذكير لأمر الآخرة. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي أنزلنا عليكم لباسا تسترون به العورات، وريشا تتزينون به، ولا تنسوا لباسا آخر وأفضل، ولباس التقوى ذلك خير. نحو: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وبعد يقول: وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر على الله بيان الطرق الموصلة إليه، كما أنكم تسيرون في دنياكم سيرا إلى مآربكم، فعلى الله بيان الطرق الموصلة إليه أيضا المقربة إليه. نرجع. قال تعالى: قال ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. فيه جواز ذكر المرأة باسمها إذا لم يكن في ذلك فتنة، وإلا فإن كان ثم فتنة فلا تذكر باسمها. ولذلك يقول القرطبي في تفسيره معلقا على بعض الكلام الذي حاصله، أنه لم تذكر امرأة باسمها في كتاب الله إلا مريم عليها السلام، وذكرت لعلة. قال: ما حاصله؟ إن العرب كانت تكره امتهان أسماء النساء في المجالس، تكره امتهان أسماء النساء في المجالس، فكانوا يثنون النساء أحيانا. أما أزواج النبي الصحابيات اللواتي ذكرن بالأسماء فلعلل، وهي نقل الشريعة إلينا والله أعلم. قال: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق. هل الحق القرآن أو الحق جبريل أو الحق الأمر الحق، كل ذلك وارد وكله صحيح. فجبريل جاء مجيء حق، والقرآن حق، والأمر الحق جاءه من عند الله وحده. وفي غار حراء فجاءه الملك، هو جبريل، نزل به الروح الأمين، فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجعبة، من الطرائف التي بغض النظر عن صحتها وضعفها التي كان يثيرها بعض طلبة العلم، يوما من الأيام بحثت مسألة ضرب المعلم للتلميذ، فلاحظ الأدلة صريحة من الكتاب والسنة، فافتقروا إلى بشخص يستدل بهذا الحديث أخذني فغطني. يجوز ليه؟ نرجع إلى ما كنا نقول. قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق نسرة وربك الأكرم. وغير من ذلك أمور من الفقه. أن المراجعات أمدها ثلاث، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، بعد الثالثة انتهى الأمر. ومنه الاستئذان ثلاثا، إذا لم يؤذن لك فارجع. ومنه إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فكانت المرة الثالثة. هذا منتهى الاعتذار. قال هنا فائدة أخرى من قولي اقرأ باسم ربك الذي خلق، أخذ المالكية أمرا فقهيا، ألا وهو أن البسملة ليست بآية من السور، لأنه لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. واضح؟ من قوله اقرأ أخذ العلماء فائدة تتعلق أو منقبة للتعلم، فأول ما نزل الأمر من الله اقرأ. وكذلك الذي علم بالقلم، وفي الحديث أن النبي سئل أو أن النبي قال أول ما خلق الله القلم، قال اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأخذ من ذلك فائدة ماذا؟ فائدة العلم. صحصح مهما نرد عليه. فائدة ماذا؟ العلم. حتى الكلب المعلم فضل على الكلب الجاهل. مظبوط؟ قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزق فؤاده أي قلبه، فدخل على خديجة بنت قويلد. دخل على خديجة، لم يقل خديجة قويلد، إنما خديجة بنت قويلد ومريم ابنة عمران، على خديجة بنت قويلد رضي الله عنها. قال زملوني 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 أي غطوني، دثروني غطوني، الناس بثاري والأنصار شعاري. الأنصار شعاري يعني الملابس الداخلية، والناس بثاري يعني الغطاء الخارجي. قال فذللوه حتى ذاب عنه الروع أي الخوف، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا تأتي بمعنيين، المعنى الأول نفي لشيء متقدم، والمعنى الثاني بمعنى حقا. كلمة كلا في القرآن تأتي على معنيين، المعنى الأول كلمة كلا بمعنى حقا، والثاني كلا كلمة نافية نفيا مصحوبا بالزجر، فحين تستعمل بهذا المعنى وحين تستعمل بذلك. كلا والله ما يخزيك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة. كلها خصال لرسول الله جل جلاله قبل البعث، وصل الرحم وتحمل الكلة، الكل العالى، وهو كل على مولاه أي تساعد العالى. فالناس منهم قوم أعطاه الله فهما وفكرا، ومنهم قليل الحيلة لا يستطيعون فهما ولا يستطيعون كسبا. وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف، يعني تكرم الأضياف، وهذا من الذي دعت إليه رسالات عموما. فموسى عليه السلام استنكر على القبر إقامة الجدار، لماذا؟ إنهم لم يقدموا لهم القرى اللازمة لهم، فمما يتمدح به الناس في جاهلية وإسلام إكرام الضيف، ومما يذمون به البخل. في هذا يقول قائلهم: رأيت الفضل متكئا يماغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. فهكذا ناس كثيرون يسعدون بالضيف الصائم لكونهم يجهلون قدر الأجر الذي يعطى في إكرام الضيف. قالت: وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فيها وجوههم، أحدها تعين على المصائب التي قدرها الله على العباد، تعين أصحاب المصائب على مصائبهم، والثانية إذا كان هناك من ينصر الحق فابتلي فأنت تساعده وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخي تجوزا، وإلا فورق ليس عم الرسول، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، والناموس الوحي، ولم لم يقل على عيسى؟ قال: لأمرين، أحدهما أن رسالة النبي أن سيرة النبي أشبهت سيرة موسى عليه الصلاة والسلام في كونه أخرج من بيته، فأخرج النبي كذلك في كونه عليه الصلاة والسلام وجه بمنافقين، فموسى كذلك في كونه وجه بمن يؤذيه من أقاربه كبلال، وموسى وجه بقارون، في شتى مراحل حياة الرسول أشبهت حياته حياة موسى عليه السلام، فكان الوحي مشابها للذي نزل على موسى. لذلك قالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى. وقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى عليهم السلام جميعا. هذا وجه. وجه آخر من أهل العلم من قال إن شريعة عيسى عليه السلام كانت متممة بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، قال: يا ليتني فيها جزعا، أي يا ليتني في الحياة جزعا قويا، أو عند بلوغك رسالة قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ كان يتعجب كيف أن قومه سيخرجونه وهم موقف فيهم بالسابق الأمين وكلهم يحبونه، هل سيأتي يوم يخرج؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوريا. وفي هذا يقول تعالى في هذا المعنى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ويقول قوم شعيب لشعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ويقول قوم لوط لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فدائما أهل الحق يؤذون من أهل الباطل. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي، أي سكن الوحي فلم يعد ينزل. إلى هنا بارك الله فيكم وإلى صلاة العشاء. السلام عليكم ورحمة الله.